السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا مكمل لما مضى من عهود ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن مسعود، تمسكوا بعهد ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. أيها الأفاضل، تقدم معنا من وصايا ابن مسعود في الدرس السابق قوله رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وتقدم قوله رضي الله عنه: قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. فهذا فيه التأني والصبر عند حدوث الفتن. ومما يتعلق بهذا العهد العظيم ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا لم يتثبت قد يحدث ويروي عن الشيطان وهو لا يشعر. ولذلك روى مسلم أيضا في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي رحمه الله: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغير به عوام الناس، أو لتغر به عوام الناس فلا يغترون. وهذا من أسباب كثرة الكذب على الله ورسوله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور ذلك في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله. رواه أحمد وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه وهو ابن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. رواه مسلم. فعلى المسلم أن يحذر ولا يحدث أو ينقل كل ما يسمع أو يقرأ، فقد كثرت الأحاديث الباطلة والروايات المكذوبة وتداولها الناس عبر وسائلهم الحديثة وطاروا بها في الآفاق، وهذا ظاهر منتشر، بل يكتب تحت بعضها أنشر تؤجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا بد من التأني وسؤال أهل العلم والصدور عنهم ورد ما أشكل علمه على عالمه. لا تتسرع في النشر، اسأل هل هذا صالح صحيح ثابت أم أنه من أحاديث الشياطين. فعن زبيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود: إن للقرآن منارا كمنار الطرق، فما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فردوه إلى عالمه. وأصل هذا قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإلى أولي الأمر منهم، وهم أهل العلم أهل الاستنباط. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن سعدي في التفسير: هذا تأديب من الله لعباده على فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. وذلك يكتب العالم نصيحة أو حديث ينبني له الجهال ينتقدونه، هذا من الضلال والانحراف العظيم. لابد أن تسدى الأمور لأهلها، ويتصدر أهل الشأن لتعليم الناس، وينبغي للجاهل أن يحترز من لسانه. فالقول على الله بغير علم أصل كل بلاء، بل هو أعظم من الشرك، لأن الشرك أصله قول على الله بغير علم. ومن هذا الباب قوله رضي الله عنه: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. يقول المسعود، هذه وصية عظيمة: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك، تفتح الشاشة فتجد ساحر أو ملبس أو مفتون صاحب بدع وهوى وخروج وفتن، لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. وهذا العهد من أنفع العهود والوصايا، وقد تكاثرت نصوص الشرع وآثار السلف في النهي عن تتبع الشبهات أو الإصغاء إلى أهل الأهواء والشبه. فعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، والدجال ما سمي بالدجال إلا لكثرة دجله وشبهه، يلبس على الناس دينهم. يأتيه الرجل من الأعراب من الجهال، يقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك هل تتبعني؟ فيتمثل له شيطانان، أحدهما في صورة أبيه والآخر في صورة أمه، فيقول: يا بني اتبعه فإنه ربك. يمر على الناس وهم مجذبون، فيدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت. يمر بالخريبة فيأمر بكنوزها أن تلحقه فتتبعه كيعاسيب النحل، فتن فتن تلبيس. قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه. يكرر ذلك ثلاثا. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالبعد عن الدجال بقوله فلينأ عنه. وهذه قاعدة منهجية عظيمة لك أيها المسلم، تعطيك منهجا كريما للسلامة من الشبهات. فإن الدجال مع أنه يدعي الربوبية والإنسان موقن أنه لا رب إلا الذي في السماء، ومع أنه أعور والدلائل على بطلان ما يدعيه كثيرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن إتيان إليه، وبين أن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن راسخ ثابت لا يزعزعه هذا الدجال، إلا أنه لا يلبث أن يتبعه لما معه من الشبهات. قال الإمام ابن بطة معلقا على هذا الحديث، قال: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. فلا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. هذه الوصية والعهد العظيم عن أبي أمامة الباهلي، قال: وإنكم ستبتلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخل عليكم الشبهات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة القلوب. وقال أبو قلاب الجرمي التابعي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وكان يقول: ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. وقال الحسن رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. قال الذهبي الإمام: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة وأن الشبه خطافة. بل قال الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا تنقل شبهات أهل البدع والفتن للناس. فتعلق بها قلوبهم لا يلقيها في قلوبهم. فالحذر الحذر من الشبه وأهلها، فمن قرب من الشبهات تأثر بها ولا بد. قال مغيرة: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم. قال: فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وعن البتي قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، روى عنه البخاري، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد في جلسة واحدة. ولذلك لما قتل الخارجي علي بن أبي طالب مدحه وأثنى عليه وأنشأ فيه شعرا يمتدحه لعظم ضلاله. فمجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلوب، والسماع لهم ضلال عظيم. فينبغي للناس أن يتحرزوا من هذا. نعم، العالم المتبحر قد يسمع لهم ليرد على شبههم ويحمي الناس من ضلالهم، أما عامة الناس من أصول الاعتقاد حفظ الدين. إذا كنت تتحرى لدنياك وتنظر في تجارتك فلا تخسر، فدينك من باب أولى. حافظ عليه، لا تغامر. جاء رجل لمالك رحمه الله من أهل الأهواء يريد أن يسأله، قال: أما أنا فعلى يقين من ديني، وأما أنت فشاك، فاذهب لشاك مثله فنظر، مثلك فنظر. وكان يقول: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لأجله؟ أثبت على الحق، إذا عرفته والحق واضح بين. وتقدم معنا أصول الحق وطريق الثبات عليه وضوابط معرفته، نقف مع هذا. وبقيت عهود كثيرة ووصايا عظيمة فيها النجاة والعصمة من كل ضلالة ومحنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وقلوبنا، ويجعلنا ممن يلقاه على الإيمان والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا مكمل لما مضى من عهود ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن مسعود، تمسكوا بعهد ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. أيها الأفاضل، تقدم معنا من وصايا ابن مسعود في الدرس السابق قوله رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وتقدم قوله رضي الله عنه: قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. فهذا فيه التأني والصبر عند حدوث الفتن. ومما يتعلق بهذا العهد العظيم ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا لم يتثبت قد يحدث ويروي عن الشيطان وهو لا يشعر. ولذلك روى مسلم أيضا في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي رحمه الله: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغير به عوام الناس أو لتغر به عوام الناس فلا يغترون. وهذا من أسباب كثرة الكذب على الله ورسوله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور ذلك في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله. رواه أحمد وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه وهو ابن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. رواه مسلم. فعلى المسلم أن يحذر ولا يحدث أو ينقل كل ما يسمع أو يقرأ، فقد كثرت الأحاديث الباطلة والروايات المكذوبة وتداولها الناس عبر وسائلهم الحديثة وطاروا بها في الآفاق، وهذا ظاهر منتشر، بل يكتب تحت بعضها: انشر تؤجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا بد من التأني وسؤال أهل العلم والصدور عنهم ورد ما أشكل علمه على عالمه. لا تتسرع في النشر، اسأل هل هذا صالح صحيح ثابت أم أنه من أحاديث الشياطين. فعن زبيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود: إن للقرآن منارا كمنار الطرق، فما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فردوه إلى عالمه. وأصل هذا قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإلى أولي الأمر منهم وهم أهل العلم أهل الاستنباط، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن سعدي في التفسير: هذا تأديب من الله لعباده على فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. وذلك يكتب العالم نصيحة أو حديث ينبني له الجهال ينتقدونه، هذا من الضلال والانحراف العظيم. لابد أن تسدى الأمور لأهلها ويتصدر أهل الشأن لتعليم الناس، وينبغي الجاهل أن يحترز من لسانه، فالقول على الله بغير علم أصل كل بلاء، بل هو أعظم من الشرك، لأن الشرك أصله قول على الله بغير علم. ومن هذا الباب قوله رضي الله عنه: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. يقول المسعود، هذه وصية عظيمة: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك، تفتح الشاشة فتجد ساحر أو ملبس أو مفتون صاحب بدع وهوى وخروج وفتن، لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. وهذا العهد من أنفع العهود والوصايا، وقد تكاثرت نصوص الشرع وآثار السلف في النهي عن تتبع الشبهات أو الإصغاء إلى أهل الأهواء والشبه. فعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه. والدجال ما سمي بالدجال إلا لكثرة دجله وشبهه، يلبس على الناس دينهم. يأتيه الرجل من الأعراف من الجهال يقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك هل تتبعني؟ فيتمثل له شيطانان، أحدهما في صورة أبيه والآخر في صورة أمه، فيقول: يا بني اتبعه فإنه ربك. يمر على الناس وهم مجذبون، فيدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت. يمر بالخريبة فيأمر بكنوزها أن تلحقه فتتبعه كيعاسيب النحل، فتن فتن تلبيس. قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه. يكرر ذلك ثلاثا. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالبعد عن الدجال بقوله فلينأ عنه. وهذه قاعدة منهجية عظيمة لك أيها المسلم، تعطيك منهجا كريما للسلامة من الشبهات. فإن الدجال مع أنه يدعي الربوبية والإنسان موقن أنه لا رب إلا الذي في السماء، ومع أنه أعور والدلائل على بطلان ما يدعيه كثيرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن إتيان إليه، وبين أن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن راسخ ثابت لا يزعزعه هذا الدجال، إلا أنه لا يلبث أن يتبعه لما معه من الشبهات. قال الإمام البطة معلقا على هذا الحديث، قال: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. فلا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. هذه الوصية والعهد العظيم عن أبي أمامة الباهلي، قال: وإنكم ستبتلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخل عليكم الشبهات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة القلوب. وقال أبو قلاب الجرمي التابعي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وكان يقول: ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. وقال الحسن رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. قال الذهبي الإمام: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة وأن الشبه خطافة. بل قال الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا تنقل شبهات أهل البدع والفتن للناس فتعلق بها قلوبهم، لا يلقيها في قلوبهم. فالحذر الحذر من الشبه وأهلها، فمن قرب من الشبهات تأثر بها ولا بد. قال مغيرة: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم. قال: فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وعن البتي قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، روى عنه البخاري، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد في جلسة واحدة. ولذلك لما قتل الخارجي علي بن أبي طالب مدحه وأثنى عليه وأنشأ فيه شعرا يمتدحه لعظم ضلاله. فمجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلوب، والسماع لهم ضلال عظيم. فينبغي للناس أن يتحرزوا من هذا. نعم، العالم المتبحر قد يسمع لهم ليرد على شبههم ويحمي الناس من ضلالهم، أما عامة الناس من أصول الاعتقاد حفظ الدين. إذا كنت تتحرى لدنياك وتنظر في تجارتك فلا تخسر، فدينك من باب أولى، حافظ عليه، لا تغامر. جاء رجل لمالك رحمه الله من أهل الأهواء يريد أن يسأله، قال: أما أنا فعلى يقين من ديني، وأما أنت فشاك، فاذهب لشاك مثله فنظر مثلك فنظر. وكان يقول: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لأجله؟ أثبت على الحق، إذا عرفته والحق واضح بين. وتقدم معنا أصول الحق وطريق الثبات عليه وضوابط معرفته. نقف مع هذا، وبقيت عهود كثيرة ووصايا عظيمة فيها النجاة والعصمة من كل ضلالة ومحنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وقلوبنا، ويجعلنا ممن يلقاه على الإيمان والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.